أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا، دستور قد ملأ الدنيا نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتي في رحاب الأزهر. وبعد أن رست سفينة النجاة عند رحاب الأزهر، فإنني أقدم كالعادة لحضراتكم نبذة عن هذا الجامع العريق العظيم الذي شيد في العصر الفاطمي كما تعلمون من أجل نشر المذهب الشيعي، فإذا به يتحول إلى قلعة لنشر السنة في العالم الإسلامي كله. الحقيقة أنا استهواني وأنا أقرأ في الجزء الثاني للمقريزي في الخطط والآثار، وأقرأ لابن إياس عن عمارة الأزهر. الناس اتكلموا كلام جميل جدا جدا عن عمارة الأزهر، وأعتقد أن جوهر الصقلي الذي بنى الجامع الأزهر والمعز لدين الله الفاطمي، لو أنهما على سبيل الفرض موجودان الآن لما تعرف على الأزهر الموجود. لماذا؟ لأن مساحته تضاعفت أكثر من مرة خلال العصور التي مر بها الأزهر، حتى في العصر الفاطمي نفسه، يعني بعد جوهر الصقلي وتطور الأزهر، بدأت توسعة في الأزهر. بعدين جه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وألغى الصلاة في الجامع الأزهر وألغى العبادة في الجامع الأزهر. الله، إزاي الكلام ده؟ ده صلاح الدين الأيوبي. لا، هو ألغى الصلاة في الجامع الأزهر وصلاة الجمعة وكل شيء. لماذا؟ لأن كما تعلمون كان الأزهر كان قلعة لنشر المذهب الشيعي، فصلاح الدين الأيوبي رحمه الله يريد أن يجدد الأزهر تجديدا كاملا، بقى يوم يعمل إيه؟ لغى الصلاة على هذا المذهب، وفي الوقت نفسه حول الأزهر إلى جامعة سنية بتدرس المذهب السني بطريقة علمية رائعة جدا. اللي أزهر طول الفترة بتاعته بعد صلاح الدين الأيوبي المماليك اهتموا به اهتماما كبيرا جدا، وقايد باي بنى في مئذنة رائعة جدا من أجمل المآذن في القاهرة، وجه قنصوة الغوري عمل المئذنة المعروفة اللي هي مئذنة ذات الرأسين أو المئذنة ذات البرجين، وطوروا كثيرا في أروقة الأزهر وطوروا كثيرا في أبواب الأزهر. بقى في باب مثلا باب الصعيدة الذي يؤدي إلى رواق الصعيدة، في باب المزينين وكان أكبر باب في المسجد الأزهر. ليه بقى؟ لأنه كان فيه المزين. المزين هو الذي يعني يزين الإنسان، أو الحلاق بتطلق على الحلاق، كان يؤدي إلى رواق المزينين. وأيضا رواق العباسي، قد يتصور البعض يعني أنه نسبة إلى العصر العباسي، لا، إلى عباس حلمي الثاني الذي بنى الرواق العباسي وطوره حتى إيه؟ حتى يخلد ذكره. وبنيت طبعا كثير من المحاريب وكثير من يعني الأمور الجديدة التي وسعت الأزهر كثيرا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فضل الصدقات، أنواع الصدقات، ما هي فوائد الصدقات، ثمار الصدقات، يا ترى يطلق على الزكاة صدقة ولا لا؟ ماذا قال القرآن الكريم وماذا جاء في السنة النبوية المطهرة عن الصدقة؟ هذا هو موضوعنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور أبو الفتوح عقل. أهلا وسهلا فضيلتك.
مرحبا بك.
وكالعادة يعني أنت ابن القناة ونرحب بك في هذا البرنامج.
جزاكم الله.
فضيلة الدكتور، يعني نبدأ كده بنسمع الشيخ الحبيب بصوته الشجي وهو يتلو علينا آيات من كتاب الله العزيز عن فضل الصدقات.
لكنكم عودتمونا أن نشارككم بشيء عن الأزهر.
يا ريت والله،
وما يمتاز به الأزهر، ثم بعد ذلك.
ماشي دكتور، تفضل. نبدأ الأول. لا نبدأ الأول برضو
كما تعود.
لا نبدأ الأول
يعني هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
من باب تنبيه الإخوة المسلمين المشاهدين.
نعم.
نقول لهم يكفي الأزهر فضلا أن أبناءه هم أكثر الناس أو أكثر المتعلمين صلة بالقرآن الكريم وبالسنة المشرفة، وأن أبناءه في شتى مراحل التعليم المختلفة يتلقون من العلم من علوم اللغة العربية ما يجعلهم أقرب الناس إلى القرآن وما يجعلهم أكثر الناس فهما للقرآن الكريم. فإن علوم العربية كالنحو والصرف والأدب والبلاغة على سبيل المثال يتلقاها أبناؤنا الدارسون في الأزهر منذ المراحل الأولى، فإذا توجهوا إلى كلية اللغة العربية أو إلى كلية الدراسات الإسلامية وحتى إلى كلية الشرع والقانون وأصول الدين فإنهم يتوسعون في الدراسات، في الدراسات الأسلوبية والدراسات اللغوية، فإذا ما وصلوا إلى هذا المستوى الراقي من فهم اللغة العربية وأساليب وقوانين تلك اللغة العظيمة أصبحوا أقرب الناس إلى القرآن الكريم وأصبحوا أكثر الناس فهما للقرآن الكريم وأكثر الناس صلة بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أنهم يكتسبون مهارة التحدث بهذه اللغة العظيمة إلى الناس. والأمر ليس هينا والله. نستطيع أن نقول لإخواننا كلما ازداد ولدنا صلة باللغة وعلما بها كان أقرب الناس وكان أعلم الناس أيضا بكتاب رب العالمين تبارك وتعالى.
يمكن فضلتك احنا في خلال احاديثنا دايما نقول لفضلتك انه وفضلتك تعلمنا ايضا ان اللغة دائما تبيض الوجوه، اللغة العربية تبيض الوجوه، يعني حتى لو انسان علمه قليل الى حد ما ولديه هذه اللغة الفصيحة ولديه قواعد النحو والصرف فانه يعني انها ترفع رأسه عاليا يعني.
ومن يملكها ويستطيع التحدث بها دون معاناة أو خوفا من التعثر يفتح الله عليه بما لا يفتح على غيره.
الله الله.
لأنه لن ينشغل بالخطأ وردود الأفعال، وإنما كل الذي يعني سيتحدث اللغة سليقة وفطرة دون أن يشغل نفسه بالضبط.
تمام.
سيركز على المادة العلمية وسيقدم جديدا فيما يطرح من موضوع المحاضرة، وهذا وبهذا يفضل على غيره في هذا الأمر.
إذن لفتة رائعة من فضلتك إن الأزهر بيعلم علوم اللغة.
نعم.
تمام. إلى جانب العلوم الدينية، الفقه والشريعة وكل العلوم الدينية.
يعني إن كانت المدارس العامة التعليم العام يقدم القليل من هذه اللغة فإن الأزهر في شتى المراحل حتى في المرحلة الإعدادية يقدمها مبسوطة في عدد من العلوم على النحو الذي أشرت إليه.
نعم.
بلاغة وأدب ونحو وصرف وعروض.
طيب دكتور أنا ملاحظ شيء
وإنشاء
أنا ملاحظ شيء.
نعم.
إنه من يعملون بالأزهر مش كلهم متخصصين، يعني أنا ألمس هذا لمس اليد يعني.
كيف؟
يعني عندي أمثلة أنه مثلا في بعض المدرسين الذين يعملون بالأزهر يعني ليسوا خريج الأزهر أساسا، وإنما مثلا يتقدمون إلى مسابقات أو بطرق معينة ويلتحقون بالأزهر بخلاف اللي فضلتك كنت عليه أثناء الدراسة.
فيما مضى من الزمان كان معظم المنتسبين من المدرسين إلى المعاهد الأزهرية.
نعم.
من خريجي الأزهر.
تمام.
فلما صدر قرار التطوير سنة 1961 ودخلت العلوم التطبيقية الحديثة الأزهر أصبح الأزهر في حاجة إلى خريجي كلية العلوم وإلى خريجي كلية الأداب المتمكنين من الإنجليزية.
تمام.
وإلى خريجي اقسام الرياضيات والأحياء والفيزياء، فكان ولا بد أن نستعين بأبنائنا من الجامعات الأخرى ومن المتخصصين. وبعد ذلك الحمد لله أصبح ما يشبه يعني هناك ما يشبه الاكتفاء الذاتي في الأزهر حتى في هذه المواد العلمية الحديثة التطبيقية.
جميل.
كلية علوم الأزهر الآن تقدم للأزهر ما يحتاج إليه في هذه التخصصات.
نعم نعم.
مع البنين ومع البنات على حد سواء. أردت أن ألفت أنظار الإخوة الكرام حتى يتوجهوا بأبنائهم إلى المعاهد الأزهرية، لأن المستقبل بإذن الله
نعم.
للمعاهد الأزهرية
إن شاء الله.
وأجزم وفي كل مرة أؤكد أن المستقبل عظيم بإذن الله تبارك وتعالى، ولدي كم هائل من التفاؤل في المرحلة المقبلة
إن شاء الله.
إن شاء الله. يكفي أن الأزهر سيحفظ أبنائهم القرآن وسيعلمهم سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وسيكونون أكثر الناس قربا من كتاب ربهم وصلة به وفهما له والتزاما به.
وأنا قلت لفضلتك يعني قبل ذلك أو في حلقة سابقة أنه فعلا هناك إقبال والحمد لله رب العالمين على الأزهر، وسيظل الأزهر مرفوع الرأس إلى الأبد بإذن الله تعالى، لأنه يحمل راية السنة كما تفضلتم. فضلت الدكتور، نبدأ في الصدقات، وياريت كده نسمع فضلتك وأنت تتلو علينا آيات. أيوة، استعد لي كده بقى، وحتى يعني تسمعنا آيات بينات من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تحسنا على الصدقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة عند الله، أولئك أعظم درجة عند الله، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين ظلموا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا دكتور، ما شاء الله عليك، ربنا يتقبل منك يا رب.
أمين.
والله أمتعتنا بهذه التلاوة الرائعة الجميلة، ربنا يتقبل، اللهم تقبل يا رب. فضلت الدكتور، أنا كده بحس بلبس لدى البعض عن الصدقة والزكاة.
بس تصويب معلش بسيط.
تفضل.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
بارك الله.
أردت أن أصوب هذا الخطأ.
بارك الله، بارك الله فيك.
اللهم
دكتور، يعني أنا بحس أن البعض لا يفرق بين الصدقة والزكاة، دي حاجة. الحاجة التانية ان ممكن الانسان المسلم بيعتبر ان الصدقة هي المال فقط، فانا كده في هذه الحلقة اريد ان تمتعني وتمتع السادة المشاهدين بكده تعريف للصدقة اولا ومشروعية هذه الصدقة.
بداية تأتي احيانا كلمة الصدقة ويراد بها الزكاة،
زي الآية اللي أنا قلتها خذ من أموالهم صدقة.
لا
مش كده ولا غيرها؟
الآية الأخرى الواضحة أكثر في هذا الباب في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه
والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل،
هنا بمعنى الزكاة.
وهؤلاء هم الأصناف الثمانية التي تصرف لهم
الزكاة.
الزكاة.
نعم.
الزكاة. وقد جاءت هنا بلفظة الصدقة. فقد تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة، وقد تطلق الصدقة ويراد بها ما تفضل به المسلم من ماله بعد أن أخرج
زكاته.
والمقصود بها ما يخرجه تطوعا.
نعم تمام. طيب مشروعية إيه بقى يا دكتور؟ يعني هل هي مفروضة ولا هل هي يعني جائزة؟
الزكاة مفروضة.
نعم.
هي الركن الثالث من أركان الإسلام.
تمام.
وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فيما يروه أبو هريرة قال دلني على عمل إن أنا فعلته دخلت به الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
نعم.
وتؤدي الزكاة وتقيم الصلاة المفروضة أو المكتوبة، بالضبط كده بالنص، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.
نعم.
عقب الأعرابي فقال والذي نفسي بيده لا أزيد عليها ولا أنقص.
الله.
فعقب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله من مات على هذا كان مع الصديقين والشهداء.
الله.
يعني إذا صدق صاحبنا فيما قال أنه لن ينقص منها شيئا فقد فإن مكانه مع الصديقين والشهداء.
طيب.
إذن هي صلاة مكتوبة وزكاة مفروضة, مفروضة.
تمام.
ركن من أركان الإسلام.
تمام.
حكمة المشروعية تكشف عنها هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم. تطهر ماذا؟ تطهر أموالهم وتطهرهم هم كذلك, يعني تطهر المتصدق وتطهر أبناءه
وتزكيهم بها
وأهل بيته. تطهره من دنس الشح, من دنس البخل, من دنس الحرص الذي يدفعه أحيانا ليبخل على الفقراء والمساكين بما قسمه رب العالمين لهم في أموالهم.
نعم.
تطهره وتزكيهم. الزكاة هنا تطلق على الطهارة وتطلق على النماء والزيادة, ولذلك لو عرفناها لغة الزكاة لغة الزكاة لغة الطهارة والنماء والزيادة.
تمام.
طهارة ونماء وزيادة. وشرعا تمليك جزء من مال, تمليك جزء من مال لمستحقه على كيفية مخصوصة وفق شرع الله تبارك وتعالى. يعني إذن هي تمليك له
لمستحق,
لمستحقه.
هي فرض عليك أنك أنت تعطيه هذا المال من مالك لأنه مال الله سبحانه وتعالى.
نعم, مال الله. نعم. عز وجل.
طيب فضلت الدكتور, أنا بصراحة بتفضل. تفضل كمل.
يعني من خلال هذا العرض يتضح لنا حكمة المشروعية.
نعم.
وفلسفة فرضية الزكاة في الإسلام تقوم على التكافل. يعني فكرة التكافل في أروع صورها موجودة في الإسلام. والزكاة التي فرضها رب العالمين تبارك وتعالى كافية تماما لكي يجبر بها خاطر الفقير ولكي يعيش بها عزيزا بين إخوانه الأغنياء. وتقوم الفكرة كذلك على أنها حق معلوم للسائل والمحروم.
تمام.
لا يتفضل به المزكي على أخيه الفقير, وإنما هو مال كان يمكن أن ينزل هذا المال إلى داره مباشرة من قبل رب العالمين مباشرة فلا يمد يده لأحد. لكن الله عز وجل يبتلي الأغنياء بإخوانهم الفقراء.
تمام.
ويجعلهم واسطة بينه وبين المستحقين لهذا المال, فإن أدوا ما افترض الله عز وجل عليهم نما مالهم وطهرت نفوسهم وطهرت أموالهم وكانوا في زيادة ونماء دائم. وكيف لا ورب العزة عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. نحن نتحدث عن الزيادة.
تمام.
اسمع هذه الآية, أوضح مثال في قضية الزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة
مئة
حبة.
والله يضاعف لمن يشاء.
والله يضاعف لمن يشاء.
يبقى واحدة بسبعمائة وأكثر.
عليم.
آه.
نعم. إذن أهم يعني ما قامت عليه هذه الفريضة العظيمة أنها تخلق مجتمعا متكافلا متراحما متآلفا متحابا. واستهدف الشارع من الزكاة أن يعيش المسلمون بنعمة الله إخوانا متحابين. الفقير يعلم جيدا أن حقه سيأتيه وهو في داره وفق ما شرع ربنا الكريم. الطبيعي إيه؟ أنه يحب هذا الذي أعطاه ومنحه وأعطاه حقه, يحبه ويحب أبناءه ويدعو له بخير ويدعو لماله بالنماء والزيادة والبركة, ولا يسمح لنفسه أن يحسده أو أن يحقد عليه, بل إذا رأى ماله اطمأن وسعد وقال: سيأتيني شيء من هذا المال في وقته إن شاء الله, اللهم بارك لأخي فلان.
طب فضلت الدكتور, في حضراني الآن سؤال. هو مثلا أحيانا واحد ربنا بيفتح عليه ويكون صاحب ملايين, فالمفروض بياخد 2.5% من هذه الملايين فيحسبها يلاقيها بمئات الآلاف أو يلاقيها مليون أو أكتر، فيعز عليه إيه هذا؟ موقف الدين منه إيه ده؟
موقفه كموقف الدين أو كموقف الرسول عليه الصلاة والسلام وموقف الصديق وموقف عمر رضي الله عن عمر وعن الصديق وعن صحابة رسول الله أجمعين. لما سأل ثعلبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بنمو ماله، وظل النبي يراجعه يا ثعلبة كثير يرضيك خير من قليل يرضيك خير من كثير يطغيك، وألح إلى أن دعا له فنما ماله. في نهاية الأمر عندما ذهب إليه الصحابة ليأخذوا منه الزكاة قال لهم بالحرف الواحد إني أراها جزية، وسوى بين الزكاة والجزية وبخل بها إلى أن علم رد الفعل النبوي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يتقبل منه زكاته، فكان يجلس ويضع التراب على رأسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه تلك الزكاة. فإن حدث منهم ذلك فشأنهم شأن إيه؟ ثعلبة.
ده رد رائع ما شاء الله عليك. شاء الله عليك. طب ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. الشيخ شعبان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ شعبان.
يوفقكم دائما الى كل خير استاذ محمد.
اللهم امين.
دكتور موفقين دائما.
شكرا شكرا.
الصدقات والانفاق عامة هي تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب. وأحكي قصة سريعة لعلي بن أبي طالب الذي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه سائل فلم يجد شيء، فأرسل رسالة إلى زوجته السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ائت بدرهم. فقالت سيدة فاطمة لا يوجد في البيت إلا 6 دراهم للدقيق التي ادخرناها لشراء الدقيق. فقال علي بن أبي طالب كلمة تكتب بمداد الذهب، قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يكون ما في يد الله أوثق مما في يده. فأرسل رسالة عاجلة إلى سيدة فاطمة أن ائتي ب6 دراهم كاملة. فأتت 6 دراهم كاملة وأعطاها للسائل كاملة، فأخذها السائل ومضى. ولكن الله عز وجل يغار، الله عز وجل يغار، هذا يقول أنا أولى به منك. فأرسل إليه بعد فترة رجل معه فرس، أتشتري هذا الفرس يا علي؟ قال نعم بس ما عندي فلوس. قال بالآجل. قال 100 بكم؟ قال 140 درهم. وبعد فترة جاءه رجل أتبيع هذا الفرس يا علي؟ قال نعم. قال بكم؟ قال اشتري. قال الرجل 200 درهم. فأخذ علي بن أبي طالب 200 درهم وأرسل سيدة فاطمة، أرسل الرجل 140 درهم وأرسل سيدة فاطمة 60 درهم. فقالت له من أين هذا يا علي؟ قال هذا مصداق ما وعد الله على لسان نبيه، من بالحسنة فله 10 أمثال.
بارك الله فيك الشيخ شعبان، شكرا جزيلا، أكرمكم الله حبيبي، شكرا جزيلا. فالشيخ احمد عبد الرحمن، فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن. طيب ماشي. طيب انقطع الاتصال مع فضيله الشيخ احمد. فاحنا فضيله الشيخ حضرتك اجبت اجابه وافيه جدا، انه هؤلاء اصحاب الاموال، وقبل ذلك حضرتك تفضلت انه هو نماء، الزكاه بمعنى النماء، يبقى انت هتدي زكاه فلوسك هتزيد. والبركه اعتقد انها ليست في المال فقط، بركة في الصحة وبركة في الاولاد، بركة في الزوجة، بركة في كل شيء.
ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ما نقص مال من صدقة.
نعم.
ومن هنا سببية، اي ما نقص مال بسبب الصدقة.
نعم. طيب الاخت محمد من اكتوبر.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ محمد.
يا أهلا وسهلا.
شيخنا الفاضل الشيخ أبو الفتوح، ربنا يجزيه عنا خير.
اللهم آمين.
أنا عايز أقول إن الصدقة سبحان الله من أعظم الأعمال التي تكون بين العبد وربه، العبد الصادق مع الله المؤمن بأن الله هو الرزاق وأن الله هو أكرم الأكرمين. فكلما تصدق العبد ابتغاء مرضات الله تعالى أفاض الله عليه بالكثير من النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى سبحان الله. ومن فضل الصدقة تطهير المال وتزكيته، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة الوفيرة. ومن فضل الصدقة أيضا ترقيق القلب والشعور برضا الله سبحانه وتعالى، فهي تطفئ غضب الرب. وأيضا من فضل الصدقة تنشئ المحبة بين المسلمين، ويشعر الفقير أنه ليس لوحده، يعني تشعر الفقير بالقرب من الغني.
لا.
ونحن فقراء أو أغنياء، كلنا أخوة في الدين. والمسلم الزكي يستغل هذا ما شرع الله له، وأن يفعل الصدقة. احنا نسمع يا أستاذ محمد وشيخنا الفاضل أن الصدقة تطلع على روح فلان، يستنوا أن هم الوقت يمضي منهم. لماذا لا نفعل الصدقة ونحن أحياء حتى يتقبل الله منا؟ نفعل صدقة بما قدر الله لنا بيها، نشوف ان احنا نعمل اي حاجة تكون لنا في ميزان حسناتنا ان شاء الله.
نعم.
وهذا من يعني فتنة المؤمن الزكي، ان هو يستغل حياته قبل موته.
نعم.
وجزاكم الله خيرا، واسأل الله ان
شكرا وجزاك خيرا محمد، بارك الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. طب فضلت الشيخ الحبيب، في حاجة دلوقتي طالعة اللي هي تطهير الاموال، ايه رأي الدين في الموضوع ده؟ بيقول لك تطهير الاموال.
يعني بعضهم يختلط ماله بالحرام،
اعوذ بالله،
ولا يتحرى الحلال. ويعني يفتح حجره ويجمع من هنا ومن هنا، ثم يعن له في وقت ما بعد ان يستمع الى نصيحة عابرة من هنا او من هناك ان يطهر ذلك المال. فماذا يفعل؟ يقدم على بعض المشروعات الخيرية معتقدا بأن ذلك سيطهر ماله من الحرام. أود أن أقول لهؤلاء، طهارة أموالكم مرتبطة بإخراج المال الحرام الذي دخل وبرد المظالم إلى أهلها.
أولا
البند الأول،
أولا
نعم،
يخلص المال من
المظالم إلى أهلها والعودة إلى الدفاتر القديمة.
تمام.
ثم عليه أن يقدم زكاة ماله ويعود أيضا إلى تلك الدفاتر، وخير دفاتر تفتح ما كانت لله رب العالمين متعلقة بحقوق الفقراء والمساكين.
بارك الله.
ليس له من حل إن أراد أن يحلل ماله وأن يصحح أخطاءه، ليس له إلا أن يرد المظالم وأن يؤدي زكاة
واضح
ماله.
واضح، بارك الله فيك.
نعم.
اللي أخ أبو عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي الحبيب؟
الحمد لله رب العالمين.
أشهد الله إني أحبكم في الله.
أحبك الله حبيبي.
لا يا أخي الحبيب، إني رجل فقير، ولكن والله والله لا أملك من مال قليل إلا وتزكى به قدر الاستطاعة. والله إذا كنت معي مال والجليل يا أخي وتصدق به قد ما استطاع، والله العظيم اقسم لكم بالله العظيم،
صادق
المال اللي يفضل معي والله ربي بيبارك فيه، افضل اضيع والله ما بيمضي، والله واشهد بالله.
صادق يا حبيبي.
والله المال حتى اللي قاعد معي قليل والله العظيم ما بينقص. انا بس اوجه رساله لاخواني وحبايبي اللي هم ربنا عطيهم وسع النعم.
نعم.
يا اخي والله العظيم لو تصدقت الى فقير والله ما لك مهم. يا اخي كيف تنعم اللقمة اللي بتاكلها وليك أخ في جيبه يا أخي؟
نعم.
لم يستطيع أن يأكل طعام ولا شيء. والله أعرف رجل شاب عنده 34 سنة لا يستطيع الجواز. أين سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ والله ما كان فيه رجل فقير، والله ما كان فيه شاب لا يتأخر في الزواج. وسامحوني، السلام عليكم.
واضح يا حبيبي، رسالة واضحة جدا، بارك الله فيك. ورسالته يعني الى جميع الاغنياء يعني،
ويقول ان المال لا ينقص.
طبعا طبعا، والله الزكاة هي النماء يعني.
عندي واقعة لا داعي للحديث فيها.
نعم.
طيب. يشهد علي اهلي في صدقها، يعني المال لا ينقص والله.
طيب فضل الشيخ، ناخد اخونا واستاذنا فضل الشيخ احمد عبد الرحمن.
يا مرحبا. يا مرحبا.
سهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحبه، يا صاحب الأمثال. أهلا وسهلا.
أسأل الله تعالى أن يفتح للدكتور أبو الفتوح عقل القلوب في بقاع الأرض.
اللهم أمين.
وأسأل الله تعالى أن يوفقك دائما يا أستاذنا الأستاذ محمد السجيني الإعلامي الكبير.
الله يخليك يا حبيبي.
قصة في كليمات.
نعم.
أخونا دكتور عبد الغني إبراهيم من دعاة المنصورة.
نعم.
طبيب وأراد أن يعالج ابنه من مرض خطير كان يحتاج إلى عملية جراحية في المخ والأعصاب عافانا الله جميعا، وقالوا تتكلف 30,000 جنيه. فلما هدم مسجد قريتهم الملحة مركز المنصورة وهو ساجد في جوف الليل قال يا رب سأضع 30,000 في المسجد واشف لي ولدي دون جراحة.
الله.
يقسم لي بالله وأحسبه من الصادقين أنه بعدما تم بناء المسجد وخطب خطبة الافتتاح وأخذ ابنه إلى المستشفى وأجريت الأشعات الجديدة نظر الأطباء في الأشعة السابقة والأشعة الجديدة قالوا هذا مستحيل. قال ما هو المستحيل؟ قالوا إن ابنك سليم معافى. فأنا أناشد كل صاحب مال أولا أن يحرص على الحلال، ثانيا أن يزكي هذا المال وأن ينفق منه، فإن التجارة مع الله لا تبور. أسأل الله تعالى أن يزيدكم توفيقا وسدادا، وأسأل الله أن يجعل قناة نسائم الرحمة رحمة للناس أجمعين. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
هذا الذي تحدث عنه أخونا الأستاذ الفاضل الحاج أحمد عبد الرحمن وذكره عمن يعرف، والله وقع لي. والله وقع لي.
ما نقصها يا دكتور يعني
أحد, أحد أبناء الأفغان عندما كان جهاد الأفغان جهادا ضد الروس في بداية الثمانينات يعني 84 يمكن، كان يجمع تبرعات وأنا في الإمارات في ذلك الوقت، وكانت عندي حصاه مستقرة في الكلية في التجويف لا تخرج إلا بالجراحة، وعلمت بذلك مؤكدا، وجال بخاطري والرجل يضع المنديل أمام الناس حتى يتصدق الناس، قلت في نفسي سأخرج كل ما في جيبي وأضعه في المنديل برجاء وثقة ويقين أن الله عز وجل سيبرئني من علتي تصديقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم
بالصدقة. نعم.
وكل ثقة، والله لم تمضي 24 ساعة حتى فرج الله كربي.
الله.
وأخرج ما كان في جوفي من فضل الله عز وجل.
يا سلام.
هذه القصة يعرفها إخواني الذين كانوا يعملون معي هناك.
نعم.
وأهل بيت الآن يسمعون ويذكرون. نعم. ذلك
فضلت الدكتور
نقولها. آه. يعني لنشجع. آه. إخواننا.
تمام. فضلت الدكتور أنا قرأت عن سيدنا الحسن البصري.
نعم.
أنه قد جاءه رجل مريض. وقال له يا بصري إنني ذهبت إلى الأطباء ولم أشف من مرضي. فماذا أفعل؟ فنصحه بالصدقة فبرئ من مرضه. هذا ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقصص كثيرة جدا جدا. فضيلة الشيخ محمد حسان في خطبة إحدى الخطب ذكر يعني واقعة حدثت برضو شبيهة بالتي ذكرتها فضيلتك واللي ذكرها فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
بس أهم حاجة عندما نتصدق ليس على سبيل التجربة بل ونحن واثقون.
الله. جميل.
في نعم.
يا سلام.
على قدر
اليقين بقى.
أنا عند ظن عبدي بي.
الله أكبر.
أنا عند ظن عبدي بي.
تمام.
ما أقولش أجرب النصيحة النبوية لا إطلاقا. فأنا واثق تماما، وكان عندي ثقة كاملة أن الله عز وجل
الله.
سيبرئني من علتي.
نعم.
وقد كان.
طيب فضلت الدكتور أنا يعني أريد يعني حتى لا ينسحب بساط الوقت منا، موضوع عام اليومين دول طبعا وإحنا في العشر الأواخر من رمضان موضوع الزكاة، وأنا الحقيقة كررته أكتر من مرة لأني أنا بسمع الناس فعلا يقول لك فيها إيه لما أنا أحول هذه الزكاة إلى مال وأديها للفقير حتى يستفيد منها. طب قولوا لنا يا علماء إيه الحكمة إن إحنا نطلعها حبوب؟ طب ما الحبوب ممكن ياخدها الفقير ويبيعها بأبخس الأسمان، ما أنا أديله تمنها أحسن ما إنه هو ياخدها، وبدل ما مثلا ياخد 10 كيلو رز مثلا ب3 جنيه يبيعه ب1 جنيه أو ب2 جنيه، طب ما أنا هديله أكتر منه مالا.
إذن فإحنا عايزين يعني المشروعية الفكرة إيه من إنه زكاة الفطر لابد أن تكون حبوبا وزبيبا وتمرا يعني.
إذن سعادتك تتحدث عن زكاة الفطر على وجه الخصوص.
تمام.
لا يكاد يمر يوم من هذه الأيام ونحن نتجول بالدعوة بين إخواننا إلا ونسأل هذا السؤال ويقولون لماذا لا نخرجها مالا لينتفع بها الفقير أكثر. يعني أود أن ألفت أنظار الإخوة الكرام إلى أن هذه عبادة أداها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نتبعه وأن نلتزم بمنهجه وسنته وأسلوبه في العبادة، كما قال خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، قياسا عليها نزكي كما رأيناه يزكي
صلى الله عليه
وسلم. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله أنهم أخرجوها حبوبا وطمرا وزبيبا، ونحن لكي نحقق خير السنة وخير الاتباع ولكي نحقق أجر الاتباع لسيدنا رسول الله علينا بالضبط أن نلتزم وأن نفعل ما فعل في هذه العبادة.
نعم.
ثم أقول لإخواننا الذين يرفعون أصواتهم محتجين، أقول لهم يا إخوان لا تنسوا أن الفقراء والمساكين وعلى مدار العام بالكامل يتقدم إليهم أصحاب الأموال ليقدموا زكاة أموالهم مالا
مالا
ويقدمون لهم زكاة عروض التجارة مالا ويقدمون لهم زكاة الذهب مالا. إذن هناك تنويع لمصادر التمويل لصاحبنا هذا.
جميل.
فهو سيستعين بهذا الأرز. احنا لما بنشتري رز يعني طن نص طن ثلاثة أربعة طن حسب حجم الأسرة، لا أعتقد أبدا أن هذه الأسرة يعني سنضع بين أيديهم في العيد نصف طن أرز.
تمام.
لا سيحتاجون إليه على مدار العام بالكامل، وهم لا يشترون أرزا ويظلون ينتظرون هذه الساعة.
أنا مقتنع بكلام فضيلتك جدا يا جماعة، هذه عبادة. أنا مقتنع بكلام
جدا. نعم.
وتأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
حتى وإن لم تظهر لنا الحكمة.
تمام.
نلتزم ونحن واثقون بأنه الحق ولا شيء سواه.
بس هذا هو القول.
لكن في ذات الوقت ينبغي للأمانة العلمية أن نقول إن بعض السادة الأحناف أجازوا إخراج القيمة
مالا.
مالا.
نعم تمام.
وتبدأ من 5 جنيهات. وتتدرج فيما بعد إلى 6 إلى 7 إلى 8 جنيهات حسب مستوى المعيشة، كما صرح بذلك فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور علي جمعة.
نعم.
أعزه الله.
نعم. طب فضيلة الدكتور ممكن نوسع نطاق الحديث عن الصدقة شوية ونطلع من جانب المال إلى جانب آخر، لأنه إحنا تقريبا أعطينا المال، اتكلمنا في إطعام الطعام واتكلمنا ولا تسرفوا واتكلمنا في سارعوا، والآن اتكلمنا عن المال كثيرا. الأخت نهلة ناخد الأول. الأخت جادة السلام عليكم الشرقية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الحقيقة بشكر دكتور أبو فتوح جدا وحضرتك، وكنت عايزة أوضح بس نقطة ان احنا اللي بيحصل دايما لما بيبقى معايا زكاة مال اسال ما ينفعش اطلعها حبوب، ولو انا معايا حبوب اسال طب هو ما ينفعش، ولما يكون المطلوب زكاة فطر اقول طب ما ينفعش اطلعها مال. انا بقول لو انا اخلصت النية لله سبحانه وتعالى لما ربنا يأمرني انها تكون مال هدفع مال، ولما ربنا يأمرني انها تكون حبوب هدفع حبوب.
الله يكرمك.
لكن اذا سمحت لي اللي بيحصل ان احيانا بيبقى انا معايا زكاة مال ومثلا جمعية يعني علاقتي بهم كويسة وبيجمعوا حبوب، فساعتها ابتدي اسال طب هو ما ينفعش اطلع حبوب؟ لو اخلصت نيتي لله هخلص ذمتي اولا واطلع زكاة المال وبعد كده افكر ادي للجمعيه. بيحصل برضو انا معايا مثلا حبوب والجمعيه دي محتاجه تجيب لبس للفقراء فهي عايزه مال، او دلوقتي المفروض ان انا ادفع زكاة فطر والجمعيه عايزه فلوس، فابتدي اسال طب ما ينفعش بدل ما اطلع حبوب ادي للجمعيه فلوس عشان يجيبوا مثلا هدوم للفقراء؟ لا، انا بقول اخلص نيتي لله سبحانه وتعالى اخلص ذمتي الاول.
نعم.
لو ربنا امرني بمال تطلع مال، لو ربنا امرني بحبوب تطلع حبوب. ولو أنا خرجت من بالي أي حاجة للبشر وكانت علاقتي لله سبحانه وتعالى، أولا رب كون سبحانه وتعالى عالم حكيم، وزي ما تفضل فضيلة الدكتور يعني كان فيه المال وكان فيه الحبوب، ولما ربنا يأمرني بالمال أدفع مال، ولما ربنا يأمرني بالحبوب أدفع حبوب، وزكاة المال على مدار السنة وزكاة الفطر يعني فترة محدودة.
شكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير. عشت يا أختي، بارك الله فيك. الأخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أحمد.
ازيك يا أستاذ محمد؟
أهلا بيك.
ازيك يا دكتور فتوح؟
الله يسلمك يا حبيبي.
ربنا يبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
اتفضل.
والله احنا نقول للجميع تحروا الحلال. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له.
أنت أزهري يا أحمد؟
نعم. نعم.
أنت أزهري؟
نعم.
فين يا أحمد؟
نعم.
فين؟ في أي مرحلة؟
إن شاء الله طالع جامعة إن شاء الله.
ما شاء الله عليك، بسم الله إن شاء الله. واضح طبعا يعني إحنا في رحاب الأزهر ولغة الأزهر واضحة.
هل سمعت اللغة؟
بسم الله إن شاء الله.
سمعت الآيات؟
القراءة، القراءة، التلاوة،
الحديث،
بسم الله إن شاء
الله، كله مضبوط ما شاء الله.
بسم الله إن شاء الله.
ولهذا نقول يا إخوان يا من تريدون صلاح أبنائكم واستقامتهم،
إحنا يعني
وجهوا أبنائكم إلى الأزهر، والله لن تندموا.
أبداً
لن تندموا
طبعا. طب فضلت الدكتور، إحنا عايزين نوسع زي ما قلت لفضلتك نطاق الحديث كده فيما تبقى لدينا، انه يعني هل هناك انواع اخرى من الصدقة غير المال؟ احنا قلنا مال طيب، لكن مثلا انا بصلح بين اتنين، هل تعتبر صدقة؟ انا ما عنديش فلوس وبصلح بين اتنين، هل تعتبر صدقة؟
تصدقت بوقتك وتصدقت بعلمك وبفصيح بيانك عندما اتممت هذا الصلح، فجزاك الله خيرا.
الكلمة الطيبة صدقة،
والكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق.
الله يكرمك. أيوة أنا عايز الحاجات دي.
وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وفي بضع أحدكم
كمان يعني حتى بالنسبة لهذا الأمر. أيضا أمر بالمعروف صدقة،
أمر بالمعروف صدقة،
نهي عن
المنكر صدقة.
تمام. طيب آثار بقى الصدقة كده، أنا نفسي كده تمتعني يا دكتور بفتوح عن آثار الصدقة على الإنسان. إنسان كده لما يتصدق بماله ويتصدق بجهده ويتصدق بعلمه، وزي ما حضرتك قلت إماطة الأذى عن الطريق، وأمر بالمعروف، مش حضرتك اللي قلت يعني، نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. آثار بقى الصدقة دي على الإنسان إيه؟
هو أثر الصدقة متعلقة بحكمة مشروعية الزكاة والصدقة معا.
نعم.
تحقق التكافل، التكافل تحقق الأخوة، تشعر الفقير بعزة وكرامة ومنزلة هذا الدين العظيم.
يا سلام.
يعني تشعره بعزة الإسلام وكرامة الإسلام وطعم الأخوة في الإسلام.
نعم.
عندما يدخل الأخ الفاضل ويطرق باب أخيه برفق وأناة، ويقدم له حقه الذي قسمه الله له، ويداعبه ويحييه، ويقدم له عرضا فيقول: أنا تحت أمرك في أي وقت، وأنا أخوك إذا احتجتني أنا تحت أمرك، ثم يخرج هذا المتصدق عائدا إلى بيته، لا تتصور حجم المحبة والمودة التي تملأ فؤاد صاحبنا، وحجم العزة والكرامة والفخر والاعتزاز بهذا الدين العظيم الذي أكرمه الله به، فجعله أخا للأغنياء وجعله في غنى عن مد يده.
نعم.
هذا أثر الألفة والمودة والمحبة هو في ذات الوقت حكمة للتشريع وحكمة لمشروعية الزكاة، ولذلك تنفق الزكاة في المكان الذي نعيش فيه حتى نستل بها الضغائن والحقد والحسد من نفوس الفقراء، وحتى تمتلئ قلوبهم مودة ومحبة لنا، بدلا من أن يحقدوا علينا أو أن يحسدوا أموالنا، فيعيش الجميع في الحي الواحد والقرية الواحدة بنعمة الله إخوانا متحابين. هذا على مستوى المعيشة والمجتمع الصغير.
جميل.
وأما إذا تصدق الأغنياء الكبار ورجال الأعمال بأموالهم فإن مشاريع عملاقة ستعود على المجتمع بخير كثير. نعم، وربما ينشئ الواحد منهم مصنعا ليس في حاجة إليه، وهو يستهدف من ورائه تشغيل عدد من أبناء المسلمين.
نعم.
هذا أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى. فحكمة المشروعية أيضا، وبعدين عايز أقول لإخواننا مسألة مهمة أوي، يجب أن ينظر كل منهم إلى المال على أنه ليس ملكا له ملكية مطلقة، وإنما هي ملكية إدارة وانتفاع. أنا كررت هذا الكلام كثيرا.
نعم.
ملكيتنا للمال ملكية مؤقتة، ملكية إدارة وانتفاع. إما للمال ده ملك مين؟ ملك الله.
نعم.
قال ربنا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
نعم.
وقد افتتحت ذلك البرنامج هذا اليوم بقول الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين،
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
تمام.
فأنت خليفة وأنت وكيل، وعليك أن تكون مؤدبا ومهذبا، وأن تتصرف في حدود الوكالة، وأن تخرج زكاة المال، وإلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وتقول لهم ملائكة العذاب موبخين إياهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن بخل بماله، منطق الحديث النبوي المبارك، فإنه يكون له في قبره شجاعا
أقرع
يظل يضربه ضربا مبرحا ويقول له بالحرف الواحد أنا مالك أنا كنزك. فيا أيها الأكارم اسمعوا قول الله، الآيات المتعلقة بأخلاق المتصدقين، الآيات التي أسمعتك منذ أسبوعين. لا في صورة الإنسان. شوف أخلاق المتصدقين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
بارك الله فيك دكتور، وأمتعتنا في هذه الساعة
لوجه الله.
والله
لوجه الله.
شكرا جزيلا وبارك
الله
فيك.
أسأل الله القبول.
اللهم آمين. ربنا تقبل منا ومن
إخواننا جميعا
يا رب. اللهم آمين. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء المبارك من لقاءات هذه السلسلة المباركة في رحاب الأزهر في شهر رمضان المبارك ومن قناة نسائم الرحمة المباركة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو الفتوح حسن عقل، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة المنصورة فرع دمياط، الذي حدثنا اليوم عن فضل الصدقة وأنواع الصدقة وفوائدها وآثارها على الإنسان المسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا، والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا. أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا. دستور قد ملأ الدنيا نورا وازدادت بهجتنا. فخر للأمة أن يبقى صرحا تعلوه حضارتنا.